أنه يستطيع أن يخدع ربه، أو أنه يستطيع بمثل هذه الحجة الوهية أن ينال ما لا يستحقه، فهذه طمع العبيد، هذه طمع العبيد لمن ينكر ومن يجحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم ونسي الدر يده، وجحد آدم وجحد الدر يده. لأجل هذا كان الدنيا دارا فصاحا للاختبار للامتناع، ليميز الله الطيب من الخبيث، ليبلوكم ايهكم احسن عملا واحسن الناس عملا، من كان عمله خالصا لله لا يريد فيه الا وجه الله، واحسن الناس عملا من كان عمله على وجه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، لا يرى سواه اماما ولا يرى سواه قدوه ونصوه. ولهذا قال الفضيل بن عياض: احسن عملا اخلصه واصغره، فان العمل يقبل الا اذا كان خالصا، خالصا لله ان يبتغي به الانسان وجه الله وحده، ولا يقبل الا اذا كان قواما، اي على وجه السنه بعيدا عن البدعه والابتداع في الدين، لان من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهذه الفتن التي تملا الدنيا منذ افق الى الارض، والى ان يرد الله الارض ومن عليها، انها الوان وانواع، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فتن الرد في اهله وفي ماله وفي ولده، الفتن الغبار، الفتن الغبار التي تموت وتنطلق كما يموت البحر، انها الوان وانواع. ومن هنا علمنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الا ننسى ان نقول دموع كل صلاه بعد التشهد وقبل التسليم: اللهم اني اعوذ بك من فتنه المحيا والممات، اللهم اني اعوذ بك من فتنه وعذاب القبر، اللهم اني اعوذ بك من شر فتنه المسيح الدجال، اللهم اني اعوذ بك من فتنه وعذاب النار. والله سبحانه وتعالى يصف النار بانها فتنه، وما اعظمها من فتنه اجرها الله اياكم يوم هم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. انها فتنه سواء في الدنيا او في الاخره، ولهذا امر ربنا عن المشركين الكافرين الذين حاربوا اولياءه من المؤمنين: ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. والفتنه الاولى تأتي بمعاني عدة، تأتي بمعنى الكفر، والفتنة أكبر من القتل، وتأتي بمعنى الفتاك والاختبار العام، وإنه فتنة لا تصرفن الذين ظلموا منه خاصة، وتأتي بمعنى الفتاك الخاص حتى لأنبياء الله، حتى لأنبياء الله وأوليائه. ونحن نقرأ قول ربنا تبارك وتعالى: وظن اليهود ان هذا فتناه فاستغفر ربه وغفر ركعه وناه. ونقرا قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على كرسيه جدلا ثم انام. من هذا الذي لا يتعرض للفتن؟ من هذا الذي ينجو من الفتن؟ لهذا علمنا الامير ان نلجا الى الله، ان نتعبد لله، ان نحتمي بالله: اللهم اني اعوذ بك، اي الجا اليك واحتمي بالله والجا الى قوتك، الجا اليك ان تجيرني ان تحيدني من هذا كان أكثر النبيين تحذيرا لأمته من الفتن. لماذا؟ لأنه خاف المسلمين، لأنه لا نبي بعده. ألم يقل النبي محمد صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتن خلال بيوتكم كمواقع الفجر. هذا حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم يستشرف المستقبل، ينظر الى المستقبل بما اوحاه الله اليه. اني ارى الفتن خلال بيوتكم كمواقع الفجر. تنزل على البيوت. وقد تأوه كثير من اهل العلم بما حدث في المدينه بعد قتال وقتال الصحابه وبما حدث في وقعه الحره، لكن انظر الى التشبيه. ارى الفتن خلال بيوتكم، اي تتقلب بين بيوتكم كانها مواقع القصر، اي مواقع البطل. وقام رب صلى الله عليه وسلم بابي هو وامي، قام من لونه الزعم، فجعل سبحان الله: ماذا انزل الليله من الغزال وماذا انزل من الفتن. لا خلاف الى الله، فتح اليوم الفرس ياتي واشار النبي صلى الله عليه وسلم الى من علامات الاسماع. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان نستعيذ من فتنه المسيح الدجال بخصوصنا، لانه ما من فتنه اعظم على المؤمنين في هذه الدنيا من فتنه المسيح الدجال. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: انكم تفتنون في قبوركم قريبا او نحوا من فتنة المسيح الدجال. الصحابة تلقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المنهج وتعلموه ودرسوه ونقلوه في أمته جيلا عن جيل. أبا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه هو أمير المؤمنين وخليفة المسلمين، يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيقول للصحابه المتبعين في المسجد: ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منكم يحفظ ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن؟ فيقول خليفه: انا. فيقول عمر: إنك لجرير. في رواية: إنك لجرير. فيقول حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصدقة والصوم. فيقول عمر: ليس عن هذا يسألك، ولكن عن الذي يموت كموت البحر. فيقول حذيفة: وما لك ولدك أمير المؤمنين؟ إن بينك وبينها بابا مغلقا، إن بينك وبينها بابا مغلقا. فيقول عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ فيقول حذيفة: بل يكسر. فيقول عمر: ذاك أجدر ألا يغلق أبدا، ذاك أجدر ألا يغلق أبدا. يقول أبواكر رأوا الحديث عن حذيفة، فسألنا حذيفة: أكان عمر يعرف الباب؟ قال: نعم، كما يعلم أن دون الغد الليلة لقد حدثته حديث الليلة حذيفة عن الباب فأمرنا مسؤول فسأله فقال الباب عمر. ومعنى هذا أنه بمقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فتحت على هذه الأمة باب الإيمان. وفي رواية مسلم لهذا الحديث يقول حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرق العصير عودا عودا فإن رجل شربها نكتت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء حتى تصير القلوب على قلبين على أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض وعلى أسود مربات كالفوز مجسدا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. انظر إلى فقه الصحابة كيف تعلمون كيف تعلمون مع أن الفتنة قد وقع في زمننا لكن القضية ليست أن تمنع الفتنة لأن الفتن قد استحمل على هذه الأمة ضرر وكثر ثلاثها ودخلت عليها منذ زمن الصحابة وتظل إلى أن يرد الله أكبر عليها. ولكن الإخوة كيف تتعلم عليها؟ كيف تنجو من الفتن؟ كيف تنجو من ضلال الفتن؟ ولهذا كتب امير المؤمنين ليتحدث مع اصحابه في المسجد ويقع عليه سؤالا ليرى بينه من العلم ايكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه. وليس للنبي في الفتنه حديث واحد. البخاري في صحيحه كتاب كامل اسمه كتاب الفتن في عشرات الاحاديث. مسلم في صحيحه كتاب كامل اسمه كتاب الفتن. ابو داود عنده كتاب كامل اسمه كتاب الفتن. الترمذي عنده كتاب الفتن. ابن ماجه عنده كتاب الفتن. خمسه كتب من الكتب السته التي يوصل اهل السنه للحديث تختص الفتن بكتاب خاص كتاب الفتن. لماذا تحدث النبي؟ ليحذر ليعلم لنلتفت لنحذر. اي الوقت يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنه الكل يسكت وحذيفه يرد قال قال انك لجميل والمعنى كنت تدعو على ان تسال النبي صلى الله عليه وسلم في امور كان غيرك من الاصحاب يجب ان يتكلم فيها. لا يجد عنده جرح ان يتكلم فيها او يسال عنها. وفي روايه ابن ماجه لجدير اي لجدير باختلاف العلم واستعاذه لتتعلم عند الامه هذا العلم. وقد كان حذيفة يعرف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء بعض المنافقين ممن هموا أن يقتلوه في مرجعه لغزوة تبوك ولم يشأ أن يخضعهم بل جبر عليهم. فاختص حذيفة بمعرفة أسمائهم فكان إذا مات الرجل المهموس او المهموس بالنفاق يقول معي الصحابه يقول قد صلى عليه الغيبه فاذا وجدوه يصلي عليه اتبع عليه غيره واذا وجدوه لا يصلي عليه في جنازته طعن فيه او ظن انه منهم. وحذيفه بن اليمان هو الذي يقول عن نفسه كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطيب وكنت اساله عن الشر. لما يا حذيفه؟ الناس يسالونه عن الطيب وهذا شيء طبيعي ليتعلموه ليعلموا به. انت تساله عن الشر لماذا؟
به الزوجة. وإذا عملنا هذا يعم الأقارب، تطلق الكلمة إما على الزوجة وإما على الأسرة. فتنة الرجل في أهلها ومالها ووالدها. يا الله، هل هناك فتنة من الرجل في أهلها؟ هل هناك فتنة من الرجل في ماله؟ إنما الأموال فتنة، إنما الأولاد فتنة، إنما الأزواج فتنة. والفتنة ليس فقط والأمر لم يكون، بل قد تكون الفتنة الأمر معذبة إلى قلبها. ما منا من الأزواج فتنة؟ ما منا لا يحب الناس؟ وقال ربنا تبارك وتعالى: وتحبون المال حبا جما. كل بني آدم يجد هذا في نفسه. لكن الذي يعي قضية الهجرة والذي يعي قضية الملك والإخلاق يعرف أنه في ماله من الأدب، يعرف أنه في ماله من الأدب. فلا تعجبك أموله وأولاده، إنما يريد الله ليعذبهم بها. قد تكون الأموال والأولاد وغيرها. ولهذا قال ربنا: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وكما قلنا هي فتنة محببة، يعني لا يجب الإنسان أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الولد أو أعوذ بك من الناس. كلنا نسعى وإلى هذا، لكن القضية هل تصبح الفتنة مضلة؟ أم أن الإنسان يرتفع فوق الفتنة بالاعتصام بالله عز وجل؟ ولهذا لما قال ربنا تبارك وتعالى عن الله: تحبون المال حبا جما، أخبرنا عن أقوال قال عنهم: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. مع أنهم يحبون المال ويحبون الطعام،
فتهلككم كما اهلككم. بكى عمر ثم
كيف تؤذن بكلمه وكيف يوثقه بحقه وصار الملك له الا من عرف كيف ينشئه ويعلمه ويربيه على طاعه الله وعلى العلم بالله وعلى موافقه هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصار يستوجب الفتنه الا لمن عرف كيف يأخذها بشرع الله وبدين الله يتوافق معه على الطاعه وينكرها عن المعصيه واذا قام رجل ثالث واذا قام
والله
يستطيع ان يعالج او ان يعالج على علاج الله يمارس به المهام ويجاهد به العلماء ويريد ان يعلو قبره وان ينتصر غيره. هذا اشهر علماء الدنيا الذي لا يقال له يوم القيامه انما تعلمنا ليقال عالم، وقد اشار فلان الى يوم من الوان العلم وصفه الى يوم الدم فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه.
إنك أنت الغفور الرحيم. إلهي لا تعذبني.
ولو أني صبرت الزهد عنها طلبت من أهلها طهرا لجني وبين يدي محتبس طويل كأني قد دعيت له كأني يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إلا الأعطاء أحبتي الله إن الفتن لا تعرض على العقول ولا تعرض على الأبدان، إن الفتن تعرض على القلوب، سواء فتن شهوات أو فتن شبهات، لأن القلب هو محل الهلاك أو محل الضلال. القلب مسجد التقوى كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: التقوى وأشار إلى قلبك. القلب الذي يتحكم في العقائد، القلب الذي يحرك حتى الجوارح، الذي إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد، وإذا فسدت فسد سائر الجسد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في رواية مسلم: يا الأمير تعرض الفتن على القلوب، فمحل الفتنة والبلاد والشباب والقلب والقلب. نسأل الله العظيم أن يطهر قلوبنا. تعرض الفتن على القلوب تعرض حصير. وأنا أريد أن أشرح لكم ما هو الحصير، وأنه عبارة عن أعواد ذاتية منسوجة بخيوط يضم بعضها الى بعض تتقارب وتتوالى وتتعدد حتى ان الذي يتعامل مع الحصير لا يعود اعواده، ولا يقوم بذلك ان يعود اعواده بكثرتها. فكذلك الفتن كثيره، واعواد الحصير متناسقه يشد بعضها بعضا، فكذلك الفتن تاتي متتابعه متناسقه يشد بعضها بعضا. كعرض الحصير عودا عودا فتنة بعد فتنة. فأي قلب أنجرح وأي قلب أشرب. وكما قلت لكم في خطبة الأولى أن بعض الناس ربما لا يتعرض لفتن معينة لأن الله عافاه منها. فالفقير مثلا، الفقير محتاج أقل من الغريب في تعرضه في كلمات، فتعرض الغريب في كلمات أعظم من تعرض الغريب. ولا أقول أن الغريب لا يتعرض في كلمات أصلا، لأن كل إنسان منا يتعرض، لكن من فتحت عليه الدنيا الفتنة في حقه أعظم. ومن هنا كان الخوف يمالك على بعض خلقه أن يحمي من بعض الفتنة. يعني هذا يعطيك الله الناس بكثرة، أنت تظن أن هذا عقوبة لك، والحقيقة أنه كفاية لك، لأنه كم من إنسان لما سمعت عليه الدنيا رجل رجل، والرسول صلى الله عليه وسلم نص عليها قصة الأصمع والأبرص والأعمى، ثلاثة ابتلاهم الله في أبدانهم حتى من أمراض منفرة، مرض الضرع والبرص أمراض منفرة، وكانوا في الصواب. فلما أراد الله أن يبتليهم هم ما كانوش مبتليين، وهم كانوا مبتليين بالرب، وكانوا مبتليين بالحق، بس كانوا صغيرين. هو الإنسان أحيانا لا يجد إلا أن يصبر، لا يجد إلا أن يصبر، فإذا ولهذا كان بعض الشرك حجج طويلا بفتنه الضراء فصرها، وبدليل بفتنه الضراء فالمصر. انظر هنا المعنى الفتنه وهل على فتنه الاصلح شفاه الله بالفرح، والابرص عافاه الله بالفرح، والاعلم اعطاه الله من بعض الناس. الإنسان ينبغي عليه أولا أن يرجع في علاقاته بربه، يكون عنده رضا فيما يتعلق بالقدر، ارضى بما قدر الله لك، ارضى بما قدره الله لك، النتيجة أنك تكون براحة النفس، براحة القلب، بالطمأنينة. أما إذا أخطأت وإذا لم ترضى فلن يتغير شيء، لكنك لن تكون براحة القلب ولا الطمأنينة، ولا
بعد كثير من الخلايا الكبرى وصار كلونه رمادي.
أصبح عليهم الإسلام. ولهذا قال لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. ونحن نصطدم بكثير من أصحاب هذه القلوب إذا رأوا الأشياء فلا تصلي فإذا أعطى الشيء الحياة كما تطور الدورة إن طلقت فهذا طلقت عندما أعطى الحيل وقف على أسباب الموالف والنجلة ويعوض نفسه ويصب مش عارف إيه يعني هو لا يفعل هو طلق قمة والله كما هي فإذا ما ارتفع دوره قليلا لذلك أو بالنفس فريان وقد رفع التوبه الى فوق ركبتها وكشف عن صوتها وجعلها تحت شكل دليل. شوف بنت حلوه وجميله ازاي مش الناس فيها ومش عارف الناس ايه ان كانت مدفقه وثقه تغيرت الجواب ده بيعمل الشعب والفيصل وانما الهوى. انا حس البنت الجميله اللي لابسه ثياب عاريه اللي خافيه